بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثنا الليلة عن حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث مشهور بحديث إنما الأعمال بالنيات، و من ناحية السند هذا الحديث مشهور بالنسبة إلى آخره وغريب بالنسبة إلى أوله. كيف هذا؟ فهذا الحديث لم يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يرويه عن عمر إلا علقمة بن أبي وقاص، ولم يرويه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد ابن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اشتهر بعد ذلك. فرواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري أكثر من 200 إنسان، أكثرهم أئمة، عد منهم الإمام مالك والثوري والأوزاعي وابن المبارك والليث بن سعد وحماد بن زيد وشعبة وابن عيينة وغيرهم. وهذا الحديث أيها الأحبة اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر الإمام البخاري رحمه الله كتابه الصحيح، وأقامه مقام الخطبة له، يعني في بداية الأحاديث، إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال عبد الرحمن بن مهدي: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب في الأعمال بالنيات في كل باب. وعنه أيضا أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بحديث الأعمال بالنيات، أي هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات. وهذا الحديث أيها الأحبة أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، فروي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. قال الإمام ابن دقيق العيد الشافعي في توضيح لكلام الإمام الشافعي قال: وسبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، يعني تصرفات العبد المثاب عليها تصدر بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة. هذا هو توجيه الإمام ابن دقيق العيد لكلام الإمام الشافعي، قال أن هذا الحديث ثلث العلم. وعن الإمام أحمد نحو هذا الكلام، أنه قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وفي رواية أخرى عن الإمام محمد أنه ذكر الحديث الثالث، حديث إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، بدلا من حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. وهذا كما ذكر الإمام الحاكم قال حدثونا عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه ذكر قوله عليه الصلاة والسلام الأعمال بالنيات، وقوله إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، وقوله من أحدث في ديننا ما ليس منه فهو رد، فقال ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف، ينبغي أن يبدأ بهذه الأحاديث في كل تصنيف فإنها أصول الأحاديث. وروى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا كله في كلمة إنما الأعمال بالنيات، قال يدخلان في كل باب. إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية الأعمال بالنيات، وكلاهما يقتضي الحصر على الصحيح، إنما الأعمال بالنيات والأعمال بالنيات تدلان على الحصر، أن الأعمال لا تكون إلا بالنية، والنية في اللغة نوع من القصد والإرادة، والنية في كلام العلماء تقع بمعنيين، المعنى الأول تأتي بمعنى تمييز الفعل عن غيره، كتمييز العبادات بعضها عن بعض، يعني مثلا تمييز صلاة الظهر من صلاة العصر كلتاهما 4 ركعات، كيف تميز أن هذه ظهرا وهذه العصر؟ بالنية. تمييز صيام رمضان من صيام غيره، إذن تأتي لتمييز العبادات بعضها عن بعض، وتأتي أيضا لتمييز العبادات من العادات، كتمييز الغسل من الجنابة من غسل التبرد والتنظف ونحو ذلك، وهذه النية هي التي توجد كثيرا في كلام الفقهاء في كتبهم، التي هي تمييز العبادات بعضها عن بعض وتمييز العبادات من العادات. المعنى الثاني تأتي النية بمعنى تمييز المقصود بالعمل، وهل هو الله وحده لا شريك له أم غيره، أم الله وغيره إشراك، وهذه النية هي التي يتكلم فيها العارفون مثل ما ذكر ابن رجب في كتبهم، يتكلم فيها العارفون في كتبهم في كلامهم على الإخلاص وتوابعه، وهي التي توجد كثيرا في كلام السلف المتقدمين، النية التي يكون المقصود منها تمييز العمل هل هو لوجه الله أو غير ذلك. وقد اختلف أهل العلم في تقدير قوله الأعمال بالنيات، الأعمال بالنيات هنا تقدير محذوف، ذكر هذا الخلاف ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم الحكم، ملخصه أنه منهم من قال الأعمال صحيحة أو معتبرة ومقبولة بالنيات، وعلى هذا فالأعمال إنما أريد بها الأعمال الشرعية المفتقرة إلى النية، فأما ما لا يفتقر إلى النية كالعادات من الأكل والشرب واللبس وغيرها، أو مثل رد الأمانات والمضمونات كالودائع، فلا يحتاج شيء من ذلك إلى نية، فإنها تقع سواء نويت ذلك أو لا، فيخص هذا، فالعادات هذه كلها تخص من عموم الحديث. فعلى هذا الرأي أن المقصود بالأعمال بالنيات الأمور الشرعية التي تحتاج إلى نية. قال آخرون بل الأعمال هاهنا على عمومها لا يخص منها شيء، وحكاه بعضهم عن جمهور المتقدمين مثل ما ذكر ابن رجب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد قال في رواية حنبل أحب لكل من عمل عمل من صلاة أو صيام أو صدقة أو نوع من أنواع البر أن تكون النية متقدمة في ذلك قبل الفعل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنيات، فهذا يأتي على كل أمر من الأمور. انتهى كلامه. قال ابن رجب على هذا القول: تقدير الكلام الأعمال واقعة أو حاصلة بالنيات، فيكون خبارا عن الأعمال الاختيارية أنها لا تقع إلا عن قصد من العامل هو سبب عملها ووجودها، ويكون قوله بعد ذلك: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبارا عن حكم الشرع، وهو أن حظ العامل من عمله نيته، فإن كانت صالحة فعمله صالح فله أجره، وإن كانت فاسدة أي النية فعمله فاسد فعليه وزره. ويحتمل أن يكون التقدير في قوله الأعمال بالنيات الأعمال صالحة أو فاسدة أو مقبولة أو مردودة أو مثاب عليها أو غير مثاب عليها بالنيات، فيكون خبرا عن حكم شرعي، وهو أن صلاح الأعمال وفسادها بحسب صلاح النيات وفسادها، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم، أي إن صلاحها وفسادها وقبولها وعدمه بحسب الخاتمة. وهذا هو الأوجه والأظهر، أن إنما الأعمال بالنيات تعم حتى العادات يستطيع أن ينوي بها المسلم بهذا الأكل وبهذا الشرب وبهذه النومة التقوي على العبادة والتقوي على المسؤوليات التي تحملها ديانة أو من أجل العمل. كل هذه الأمور إن نوى نية أن تكون لوجه الله عز وجل وأن يتقرب بهذا الفعل لله عز وجل، فإنه بإذن الله يكون مثابا على هذه العادة من الأكل والشرب والنوم وغير ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه به، فإن نوى خيرا حصل له خير، وإن نوى به شرا حصل له شر، وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى، فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده، والجملة الثانية إنما لكل امرئ ما نوى دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة، وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة، وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له ثواب ولا عقاب، فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لوجوده، وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا. إذن فحري بنا أيها الأحبة أن نراعي في تصرفاتنا أن تكون النية بقصد التقرب لله عز وجل، حتى في العادات مثل ما ذكرنا، حتى في الأكل في الشرب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن من الصدقة التي أجر عليها المسلم حتى اللقمة في في امرأته يضعها إن نوى بها وجه الله عز وجل وأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا فإنه يؤجر. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: ولك في كل كبد رطبة أجر، يعني حتى في إطعام الدواب، حتى في إطعام غير المسلم إن كان محتاجا من الفقراء، إذا قصدت بهذا التقرب لله عز وجل فإنك تؤجر عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله في هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان مثل ما ذكر ابن رجب رحمه الله لا يخرج عنهما شيء، ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال. ما هذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ الهجرة. وأصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها، فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار الدين حيث كان يعجز عنه في دار الشرك مثلا، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله، أن الله ورسوله غاية له في هذه الهجرة، فتحقيق هذه الغاية كفى بها شرفا له. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله الشرط، ما هو جواب الشرط؟ فهجرته إلى الله ورسوله، يعني كرر جاء التكرار الجواب بنفس صيغة الشرط. فلماذا؟ لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. وذكروا أيضا أن الهجرة إلى الله ورسوله واحدة لا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط، بخلاف القسم الثاني مثل ما سيأتي له أشكال وأنواع كثيرة. فمن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام فهجرته إلى ما هاجر إليه، فالأول تاجر لدنيا والثاني خاطب يتزوج، وليس واحد منهما بمهاجر بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله في جواب الشرط إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهان به، حيث لم يذكر بلفظه مثل ما ذكر الهجرة لله ورسوله. والهجرة لأمور الدنيا أيها الأحبة لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة تارة أخرى، نسأل الله السلامة والعافية. وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. وأخيرا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس فأبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، قال فكنا نسميه مهاجر أم قيس. قال ابن مسعود من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. قال ابن رجب رحمه الله وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم. وختاما نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخلص لله عز وجل في جميع أقواله وأفعاله، وأن يتقبل منا أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.